نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا في ختام كلامي على مسألة تسلسل الحوادث، وهل يمتنع ذلك في المستقبل أم في الماضي، أم يجوز تسلسل في المستقبل والماضي؟ وقد ذكرنا بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحوادث التي هي المخلوقات فإن تتسلسل في المستقبل أو في الماضي، أما المستقبل فإن نعيم أهل الجنة وكذلك والعياذ بالله عذاب أهل النار فإنه لا يزال مستمرا، لا يأتيهم عذاب إلا وبعده عذاب، ولا يأتي لأهل الجنة نعيم إلا بعده نعيم إلى ما لا نهاية. ومع ذلك لا ينافي ذلك كون الله تبارك وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. كذلك الحوادث تتسلسل في الماضي، أي ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا بداية، لأن المخلوقات والمفعولات هي أفعال الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى لم يزل موصوفا بالفعل وبالخلق وبالإرادة فإن هذه المفعولات لا تزال موجودة، ومع ذلك فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. أما آحاد المخلوقات أي المخلوق المعين فإن كل مخلوق له بداية، كل مخلوق مسبوق بالعدم، كان عدما فخلقه الله، هذا من جهة المخلوق المنفصل. أما جنس المخلوقات وهي كون المخلوقات لا تزال موجودة في الأزل، لأن الله عز وجل أنها فرع عن أو هي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى فإنها لا تزال موجودة. إذا كان الله جل وعلا لم يزل موصوفا بالفعل ولم يزل خلاقا ولم يزل فعالا تبارك وتعالى فإن هذا يدل أنه لا تزال مفعولاته موجودة، لكن المراد بذلك هو جنس الفعل لا المفعول المعين. أما المخلوق المعين فإن كل مخلوق له بداية، لكن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وذاك قبله مخلوق وقبله مخلوق إلى ما لا بداية. أما المخلوق المعين فكل مخلوق له بداية. وجنس المخلوقات إذا قلنا بأن جنس المخلوقات أو جنس الحوادث تتسلسل في الماضي، المراد بالجنس هو كون الخلق مخلوقا، أي كون المخلوق موجودا مع الله تبارك وتعالى كجنس لا كعين. فإن الله تبارك وتعالى هو الفعال وأفعاله لا تنقطع، لا بداية لأفعاله ولا بداية لخلقه ولا بداية لكلامه، فهو يتكلم بلا ابتداء وبلا انتهاء، ويفعل بلا ابتداء وبلا انتهاء، ويخلق بلا ابتداء وبلا انتهاء، ويريد بلا ابتداء وبلا انتهاء. فهذه المرادات والمفعولات والمخلوقات هي في الحقيقة فرع عن اتصاف الله جل وعلا أزلا وأبدا بهذه الصفات التي هذه مفعولاتها. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول أبي المعالي في الإرشاد، والإرشاد كتاب مشهور مطبوع لأبي المعالي الجويني وهو من أئمة الأشاعرة المتأخرين. وأبو المعالي الجويني قيل أنه هو الذي بدأ الانحراف في منهج أبي الحسن الأشعري نحو الاعتزال والتجهم، فإن الأشاعرة في مذهبهم القديم في مذهب أبي الحسن وتلاميذه كأبي الطيب الطبري وأبي الحسن بن مجاهد وتلاميذهم كأبي بكر الباقلاني ونحوهم، فإن مذهبهم أقرب إلى الصواب من مذهب المتأخرين. فالمعروف عن شاعر المتقدمين كأبي الحسن أنه يثبت الصفات الذاتية لله جل وعلا على نحو ما يثبتها السلف، فيثبت الوجه لله واليد وكل ما جاء من صفاته الخبرية كالوجه واليد والساق، ويثبت كذلك العلو كإثبات السلف، وإنما كان يتأول الصفات الاختيارية. وهذا مذهبه القديم وهو ظاهر في كتبه المتقدمة والمتأخرة. ثم طرأ عليه تطور بعدما التقى ببعض الحنابلة وتأثر لما سافر إلى بغداد، فكتب كتبه الأخيرة التي اتجه فيها إلى مذهب السلف أكثر، أي أصبح أكثر دراية بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، فكتب كتابه الإبانة. واستمر تلاميذه على هذا إلى أن جاء أبو المعالي الجويني، ثم حرف المذهب وتوجه به إلى الاعتزال، فصار المذهب إلى الاعتزال والتجهم أقرب منذ أبي المعالي وكل من جاء بعده كالغزالي وكأبي محمد الرازي وغيرهم، حرفوا هذا المذهب، فأصبح المذهب الأشعرية المستقر اليوم هو أقرب إلى الاعتزال والتجهم. وهذا له يعني بحث آخر، لكن كتاب الإرشاد موجود، مطبوع موجود، يذكر فيه الشبهة ويذكر فيه الدليل كما يزعم أبي المعالي رحمه الله على أن الحوادث يمكن تسلسلها في المستقبل ويمتنع تسلسلها في الماضي. يقول لأنك إذا قلت لشخص لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما لم يمتنع ذلك، لا أعطيك دينار إلا أعطيك بعده دينار، ولا أعطيك دينار إلا بعده، فكل دينار يأتي أعطيك أيضا بعده دينار، هذا غير ممتنع. لكنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله درهما تناقض، لا أعطيك في المستقبل درهم إلا أعطيتك قبله، فقال هذا ممتنع. ثم يرد المؤلف رحمه الله على هذا المثال الذي ضربه لامتناع التسلسل في الماضي وجواز ذلك في المستقبل. نعم.
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل.
نعم، هو الآن لا أعطيك درهما حتى أعطيك بعده، كلاهما أين؟ في المستقبل. ثم جاء لما مثل في الماضي قال لا أعطيك، هذا المستقبل، حتى أعطيك ماضي، هذا خطأ، بل مثال على الماضي تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هذا هو الماضي. الماضي تقول ما أعطيتك، أي في الماضي، درهما حتى أعطيتك قبله درهما، هذا لا يمتنع. أما تقول ما أعطيك في المستقبل حتى أعطيك قبله درهما، ما يمكن، هذا ليس مثالا مستقيما على التسلسل في الماضي، لأن هنا قول ما أعطيك درهما لا أعطيك حتى أعطيك قبله، هذا ليس في الماضي، بل هذا مستقبل وماض، وهذا خطأ لا يستقيم المثال. أما المثال المستقيم تقول ما أعطيتك في الماضي درهما إلا أعطيتك قبله درهما، وذاك أعطيتك قبله درهما، إلى ما لا بالداية، وهذا يصح. نعم.
وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل، حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممكن، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداءه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
أنا المستقبل له ابتداء أشك فيه، لأن هذا الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد لخصه المؤلف هنا، وشيخ الإسلام ذكره في أكثر موضع، وكرر ذكره في كتابه دار التعارض. فالذي أظن بأن بدل المستقبل المعطى، والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، أي كل شيء معطى له بداية ونهاية لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له يتناهى ممتنع. يعني مثل عمر العبد له بداية وله نهاية، يمتنع أن يكون فيه عطاء، أي عمر العبد فيه عطاء لا نهاية له ولا بداية له، ما يمكن نقول عطاء في عمر العبد، إذا كان عمر العبد محدودا لا يمكن يكون في عمر العبد عطاء لا نهاية له ولا بداية له، إذا كان العمر كيش محدودا، هذا ما يمكن. فأظن أنها المعطى، إذا هو المعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبل ما لنا، إذا كان المعطى الشخص الذي يعطى له بداية ونهاية، كيف يكون العطاء لهذا الشخص لا نهاية له؟ كيف يكون لا نهاية له والمعطى نفسه إيش له نهاية وله بداية؟
طيب شيخ، ما يصح مثلا أن يقال أن هذا التمثيل بالباب قياس الشارب على القائل؟
شلون؟ تمثيل بالمعالي؟ لا، هو يريد يبين بأن التسلسل الماضي ممتنع في بداية العقول هكذا، فيضرب مثال على هذا، لكن ليس من باب قياس الشاهد على الماضي. نعم. يعني هذه أمور عقلية نعم.
قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. قال الشارح رحمه الله ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا بما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته.
أو قبل هذا، طبعا هو يقول كلام المؤلف ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، قد يفهم منه بأن المؤلف يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، أما في المستقبل فقد نص في موضع آخر بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان وهو مخلوقتان، فأقرب تسلسل الحوادث في المستقبل. هذا قد يفهم منه، ذاك فسره الأشاعرة، وبالمناسبة العقيدة الطحاوية هناك من شرحها من الأشاعرة وهذا معروف، وحاولوا أن يصرفوا هذا الكلام إلى مذهبهم، لكن طبعا قد يفهم من بعض الكلام يمكن حمله على مرادهم، لكن هناك من النصوص الصريحة الواضحة في المسائل الكبيرة الأشاعرة قد نص المؤلف على مذهب السلف فيها، وهذا يقطع بأن الطحاوي لم يكن أشعريا ولم يكن من هؤلاء، لكن قد يأتي في بعض كلامه بعض الإجمالات، وربما يقع في بعض العقيدة بعض الأشياء المخالفة، وهذا كما وقع ممن هو أجل منه. فيقول المؤلف ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أي أن الله عز وجل لم يزل متسميا بالخالق قبل وجود الخلق، ولم يزل متسميا بالباري قبل وجود البرية. لكن هذا قد يفهم منه أن المؤلف يرى أن الله عز وجل كان ولا يخلق ثم خلق، كما هو أصل المتكلمين كلهم أو المعطلة لنقول. وقد يحمل كلامه على ما يوافق مذهب السلف، بمعنى بأن الله عز وجل لم يستفد أسماءه من خلقه، يعني لم يستفد اسم من خلقه، أي لم يكسبه خلقه أسماء، بمعنى أنه كان معطلا عن الاسم ثم أكسبه خلقه اسما، كان لا يفعل أو لا يخلق ثم أكسبه المخلوق اسم الخالق. وهذا هو الأظهر في كلام المؤلف، بأن الله عز وجل لم يزل، بمعنى لم يزل بأسمائه وصفاته قديما قبل وجود الخلق، لكن لا يعني هذا وجود فاصل بين كونه خالقا وبين كونه يسمى بالخالق وبين إيش المخلوق، لأن المفعول لا ينفصل إيش عن الفاعل، وإن كان المفعول منفعلا أو موجودا بأثر الفاعل وفعله، فالفعل يسبق المفعول والخلق يسبق المخلوق، لكن ليس أن الخلق يوجد كفعل ثم يوجد بعده بزمن وبتراخي المخلوق، لا. فهذا مراده أن الله عز وجل لم يزل متسمي بأسمائه، وقد نص شيخ الإسلام على هذا في مواضع من كتابه بأن الخلق لا يكسبونه أسماءه، بل لم يزل جل وعلا بأسمائه قديما، ولم يزل جل وعلا خالقا، ولم يزل من أسمائه الخالق ومن أسمائه الباري ومن أسمائه الفاعل ومن صفاته الإرادة والفعل ونحو ذلك أزلا وأبدا. ولكن هذا ليس لا يراد منه أن الله عز وجل كان متسمي بالخالق قبل وجود الخلق، أو أن الله عز وجل كان خالقا ولا خلق، فاعلا ولا فعل، باريا ولا برية، غفارا ولا مغفورا له، بل لم يزل جل وعلا بأسمائه قديما. فالمؤلف يقول ظاهر كلامي قد يفهم منه هذا، لكن ليس نصا صريحا فيه. نعم.
والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد.
نعم، يعني هذا من فوائد الآية، تدعو أنه يفعل بإرادته، فعال لما يريد، فكل ما أراده فعله، وأن فعله بإرادته، لا أنه يكره على فعل لا يريد، ثم أنه كل ما يريده فهو إيش يفعله، لا يمتنع عليه. ثم قوله فعال لما يريد، وكما يقول إن ربك فعال لما يريد، يدل على اتصافه بذلك أزلا وأبدا، لأن هذا كمال، كونه فعال هذا كمال، ولا يمكن أن يكون الله جل وعلا موصوفا بعدم الكمال في وقت من الأوقات، لأن الكمال ليس في هذا الوصف، بل هذا الوصف ناشئ عن إيش؟ عن فعل، بمعنى فعال، بمعنى إيش؟ أنه يفعل، إذا لابد أن يكون له مفعولات، ولا كيف يكون الإنسان فاعلا فعالا ولا مفعول؟ ما يمكن. وذلك قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فدل على أن من لا يخلق ليس كمن يخلق، وإذا كان يمتنع أن نقول أن الله عز وجل كان خالقا ولا خلق، فاعلا ولا فعل، ولا ثم نقول ليس كذلك أيضا، نقول كان خالقا ويمتنع عليه الخلق لامتناع حواجة الأول لها، وفاعلا ولا مفعول لامتناع مفعولات الأول لها. إذن هنا وصفناه بالامتناع عن الفعل في الوقت الذي يش من أسمائه الفعال، وامتناعه عن الخلق في الوقت الذي من أسمائه الخالق، وهذا ممتنع. وذلك فرق الله وبين التباين بين الذي يخلق والذي لا يخلق، فدل أن الكمال ليس في اسم الخالق فقط، بل في الفعل. أفمن يخلق فعل كمن لا يخلق، إذن لا يستوي من لا يخلق بمن يخلق، لا يستوي من لا يخلق بمن يخلق، ولم يقل هل يستوي من اسمه الخالق بمن ليس اسمه الخالق، لا. إذن الله عز وجل إيش بين بعدم استواء من يفعل الخلق بمن لا يفعل الخلق، فدل أن الله عز وجل لو كان جل وعلا أزلا لا يخلق ثم بدأ الخلق، دل أنه كان موصوفا بالنقص، وأنه ليس كمالا، فإنهم يقولون أن الله عز وجل لم يزل أزلا وأبدا لا يخلق ولا يفعل، ثم جاء في وقت فبدأ الخلق دون أن يحدث في ذاته شيء لزم وجود الخلق، وهذا باطل، فإن هذا يلزم منه أن يكون الله معطلا عن الكمال أزلا وأبدا، وأنه كان ولا يخلق ولا يفعل ولا يتكلم ولا يريد ولا يجيء ولا يقبض ولا يضحك ولا يبسط، هذا نقص. ثم أن هذا الوقت كونه لا يخلق أزل، بمعنى لا بداية له ولا يمكن تصوره إيش بدايته، هذا هو أعظم النقص. لذلك فرق الله بين من يخلق أي من يفعل ومن لا يفعل، ويدل أن الله لم يزل موصوف بأنه يفعل الشيء بعد الشيء، ولا وما من فعل إلا وقبله فعل، وما من فعل في الماضي إلا وقبله فعل، وما من فعل في المستقبل إلا بعده إيش فعل، إذ لا تنقطع مفعولاته لا أزلا ولا أبدا، لأنه لا ينقطع فعله لا أزلا ولا أبدا، ولا ينقطع كلامه لا أزلا ولا أبدا، وهكذا. نعم.
قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل
ما بمعنى الذي، ما من أسماء من أسماء الموصول معنى الذي، فعال لما أي للذي يريد، والذي من أفعال العموم أو من ألفاظ العموم. نعم.
أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل،
لم يوجد
الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى.
نعم، يقول إن الله عز وجل فعال لما يريد، المراد إيش؟ فعله، فعال لما يريد فعله هو، فهذا المراد به فعل الله وليس فعل العبد. أما إرادته فعل العبد فإن الله قد يريد من العبد أن يفعل ولا يريد إيش؟ يريد منه أن يفعل شرعا ولا يريد منه أن يفعل كونا وقدرا. أما فعله هو فلا يفعل إلا إيش؟ ما يريد، ولا يريد إلا ما يفعل، فهو كل ما أراده فعله، المراد بفعله هو. أما العبد فإنه قد يريد منه ألا يفعل كونا، وإن كان قد أراد منه شرعا يفعل، أراد الله منه أن يؤمن وأن يسلم وأن يحج وأن يصوم وأن يتبع الأنبياء شرعا، لكن قد لا يريد أن يقع ذلك كونا فلا يعين العبد عليه، وهذا سيأتي الكلام عليه. فهذه الآية مراد فعال لما يريد، أي المراد به فعله هو. نعم.
الرابع أن فعله وإرادته متآدمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق، فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده.
يعني صفة الله، العبد قد يريد ما لا يفعل، قد تريد الشيء أنت وتعجز عنه، وقد تفعل ما لا تريد، تكره على الشيء وأنت لا تريده، وقد تفعل شيء في حال السكر وأنت لا تريده حقيقة، بخلاف الله عز وجل فإنه يفعل فعل لما يريد. فكل ما أراده فقد فعله، وكل ما فعله فهو إيش؟ قد أراده تبارك وتعالى. نعم.
الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد.
نعم، هذا في رد على شاعرة، هذا يقول من الإرادة، يصف الله بالإرادة لكن إرادته واحدة لا تتجزأ، فكل ما يقع في الملكوت فهو مراد بإرادة واحدة قديمة استلزمت وجود كل شيء، هذا باطل. أو الفعال لما يريد يدل على تكرر الإرادة، وأن كل فعل له إرادة تخص غير الإرادة الأخرى. وسيأتي الكلام بشيء من التفصيل في كلام المؤلف بعد ذلك.
السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل
من ينزل
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يصنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم.
أي هنا يقول لا يلزم من قولنا بأن الحوادث تتسلسل في الماضي، أي جنس الحوادث تتزلزل، وما من فعل إلا وقبله فعل، وما من مفعول إلا وقبله مفعول، وما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، إلى ما لا بداية. يقول لا يستلزم ذلك القول بقدم العالم، لأن المعطلة فروا من ذلك لاعتقادهم أن هذا يستلزم أن العالم قديم كقدم الله، وإذا كان عالم قديم كقدم الله لم يكن لهم طريق ليثبت به الرب تبارك وتعالى، لأنهم إنما أثبتوا الرب بحدوث العالم، والعالم إنما أثبتوه بحدوث إيش؟ الأجسام، والأجسام أثبتوه بحدوث الأفعال أو الحوادث. ولك أصل إثبات الرب عندهم يقوم على إثبات على عدم إثبات قيد من أن العالم محدث. قالوا فلو قلنا بأن الله عز وجل لم يزل فعالا ولم تزل مفعولات موجودة بلا بداية استلزم ذلك أن العالم لا بداية له، وحينئذ لا نستطيع أن نثبت وجود الله، إذ لا فرق هنا بين الرب بين الفاعل والمفعول، هذا باطل لبداهة العقول، فرق بين الفاعل والمفعول، لأن المفعول إنما نشأ بفعل من؟ الفاعل. لكن لا يلزم ذلك أن يكون الفاعل قد فعل فعلا لا أثر له ثم جاء الأثر بعد. واضح؟ نعم نعم ها؟ أي نعم. الظاهر ما جئت أنت المرة الماضية، الدرس الماضي فصلنا فيها. نعم.
قال ولا يلزم من ذلك بدم العار، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغني وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى.
نعم، قدم أو تسلسل الحوادث الماضي أو قدم المخلوقات بلا بداية، هذه قدمها مأخوذ ممن؟ من ذاتها ولا من الله؟ من الله، والذي جعلها إيش؟ كذلك إيش؟ نعيم الجنة وامتداده بلا انتهاية، هل هذا وصف ذاتي له اكتسبه من ذاته ولا من نكساب الله له؟ نكساب الله له. فكما أن الحوادث تتسلسل في المستقبل بإدامة الله لها، كذلك جنس الحوادث تتسلسل في الماضي بفعل الله لها. ذلك لا يمتنع أن يقابل الحوادث تتسلسل في الماضي، لأن الله جل هو الذي جعلها متسلسلة تبارك وتعالى. أما الله جل وعلا فهو واجب الوجود وهو الغني بذاته، ولذلك قدمه وبقاؤه هو من وصف ذاته تبارك وتعالى، بخلاف هذه الأشياء فإنها ممكنة الوجود، وإمكانها وجودها هو بإيجاد الله لها، وكذلك كل ما اتصفت به بوصف الله لها، فكون حادث تتسلسل في المستقبل هو بإيجاد الله كذلك في الماضي، فلا ينافي ذلك كون الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. لا، احنا نقول قدم العالم، ما المراد بقدم العالم؟ يعني نريد بقدم العالم قول الفلاسفة، وأن العالم قديم كقدم الله، وأنه مقارن لله جل وعلا زمنا وأبدا، هذا قول الفلاسفة، ولكن يجعلون الأشياء مفعولة من هذا العالم. وأما قدم العالم، نريد بقدم العالم بأن الحوادث لا تزال موجودة، وأن العالم لم يكن معدما في وقت ثم جاء، لكنه زال متسلسلا مع أن الله عز وجل قبله وهو الذي أوجده، هذا قول أهل السنة. فقد يراد بقدم العالم قول الفلاسفة، وقد يراد بقدم العالم إيش؟ تسلسل الحوادث في الماضي. واضح؟ ولكن قول ولا يلزم ذلك قدم العالم، مرد به ذلك ما يقوله الفلاسفة، ما يقول الفلاسفة. نعم. المراد بها مخلوقات الله، العالم كل ما سوى الله، هذا مراد، مراد بالعالم كل ما سوى الله من المخلوقات، وليس مراد به العالم مشهود الآن. نعم.
وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم،
يعني هل هذا العالم المشهود اليوم بسماواته وأرضه كل مخلوق مادة واحدة نشأ منها وتشكل بعد ذلك أم لا؟ نعم.
واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سمى ما يكتب في الذكر ذكرى كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابة. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأجل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا.
نعم، هذا قول معطلة، ومستدل بهذا الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ ولم يكن شيء غيره، وفي لفظ ولم يكن شيء معه، والألفاظ كلها في صحيح البخاري. فاستدلوا على أن هذا أول العالم محدث، وإذا قال جئنا نسألك عن أول هذا الأمر فبين ذلك، ويستدل أيضا بما جاء عن بعض السلف من الخلاف في أول المخلوقات، قيل القلم وقيل العرش، فقالوا هذا يدل على أن هذا العالم أي المخلوقات جنسها وأعيانها كانت مسبوقة بالعدم، ثم أوجدها الله جل وعلا في لا زمان، بمعنى خلق في لا زمان، لأن الزمان هو إيش؟ حادث. فإذا كانت الحوادث حدثت في وقت، دل على أنها حدثت في وقت لم يكن ثمة زمان، ثم جاء الزمان منذ وجود هذه المخلوقات. فقالوا هذا دليل على أن العالم جنسه وأعيانه كان مسبوقا بالعدم، أن الله كان ولا فعل، كان ولا خلق، ثم جاء الخلق بعد، ثم جاء الخلق بعد، فجعل ذلك عمدتهم. وهذا يدل به أيضا بعض من وافق هؤلاء من علماء أهل السنة من المتأخرين دون أن نذكر الأسماء، وخطأوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله في تسلسل الحوادث في الماضي، وظنوا بأن هذا يستلزم القول بقدم أعيان الحوادث لا جنسها، وأنه يوافق قول الفلاسفة بقدم العالم، وأن العالم قديم كقدم الله، وهذا باطل، فإن الحديث لا يدل على هذا بل يدل على خلافه، وسيتكلم الشيخ رحمه الله على هذا. فقول هذا الناس على قولين، أي قول معطلة، والثاني قول إيش الذي يقول بأن ما سيذكره رحمه الله. نعم،
قال القول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء.
نعم، إذا القول الثاني أن هذا السؤال في الحديث جئنا نسألك عن أول هذا الأمر ليس مراد به جنس المخلوقات، وإنما مراد به السؤال عن العالم المشهود الذي أخبر الله في كتابه أنه خلقه في 6 أيام، فعالم مشهود السماوات والأرض والجبال والبشر وكل ما نشهده، ولذلك قال إن جئنا نسألك عن أول هذا، وهذا اسم إشارة لما هو مشهود، وليس المراد جئنا نسألك عن أول خلق الله أو أول ما خلق الله، وإنما سألوا عما يشهدونه من هذا العالم الذي جاء القرآن بذكر أنه قد خلق في 6 أيام، وذلك جاء في الحديث أنه لما سألوا قال كان الله لم يشك شيئا قبله وخلق وكان عرشه على الماء، أي كان في الوقت الذي قدر وجود هذا العالم كان التقدير قبل 50,000 سنة من وجوده، وفي ذلك الوقت وقت التقدير بهذا العالم كان عرشه على الماء، فدل على العرش كان موجودا قبل ذلك، وأن السؤال وقع على ماذا؟ على العالم المشهود الذي خلق في 6 أيام، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكتب بالذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. نعم،
دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود،
هذا لأن هذا اسم إشارة، ولذلك لا يقول الغائب هذا، صح؟ وهذا اسم إشارة دل على أنهم يسألون عن عما هو مشهود يرونه. نعم،
وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى.
نعم، الحديث اللفظ الحديث واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحد، إما قبله وإما معه وإما غيره، لكن هذا تصرف، أي الألفاظ الأخرى من قبيل إيش؟ الرواية بالمعنى، لكن لم يقل نفسه هذه الكلمات الثلاث. نعم.
ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. الحديث واللفظان الاخران لم يثبت واحد منهما في موضع اخر، ولهذا كان كثير من اهل الحديث انما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الاثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق.
أي أن اللفظ الصحيح والصواب من هذه ولم يكن شيء قبله، وهو إثبات أولية الله لا إثبات إيش؟ بداية المخلوقات، وأن الله كان ولا مخلوق، وإنما إثبات أولية الله كما جاء في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، فسر الأول بأنه ليس قبله شيء. وحتى لو على فرض لفظ غيره، فالمراد كان الله ولا شيء غيره، المراد بذلك ايش؟ بمعنى كان الله عز وجل هو الموجود تبارك وتعالى قبل وجود كل شيء، لكن لا يلزم منه ان الله كان ولا موجود، وانما فيه اثبات أولية الله. وكذلك كان الله ولم يكن شيء مع، يراد به معه زمنا، اي مقترنا معه بالزمان، بمعنى كان الله ولم يكن شيء مقارنا له في الزمن كما يقوله الفلاسفة، فيمكن حمل هذه الألفاظ على هذه المعاني. نعم.
قال: وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في 6 أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له.
نعم، يعني هو قال كان الله ولم يكن شيء قبله هذا الأمر، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر، هذه جاءت بالواو، ثم قال ثم خلق السماوات والأرض، فدل على أن السؤال عن الله أن ما تعرض لهذه الأشياء متى خلقت، وإنما تكلم أنها لما قدر خلق السماوات والأرض كانت هذه الأشياء إيش موجودة، فدل على أن السؤال إنما وقع على خلق العالم المشهود بالسماوات وأرضه.
قال: وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد في هذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض.
نعم، إذا كانت هذه الألفاظ وأن كل لفظ يحتمل معنى غير الآخر، لم يكن ترجيح أحد المعاني التي قد يظن أنها تدل على معاني مختلفة بالظن، بل لابد أن ينظر للنصوص الأخرى المبينة للقول الصواب فيها، ولم يكن لأحد أن يرجح هكذا بهواه. فإذا جاء أن كان الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، فدل على القبل هو الثابت وهذا هو الراجح. أما أن يظن أن يختار اللفظ الذي لا دليل عليه لا من جهة النقل أي بألفاظ أخرى تدل عليه، ولا من جهة العقل حتى يثبت به معنى باطل دلت النصوص عليه على بطلانه، هذا لا شك أنه من اتباع الهوى. نعم.
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك
أي لما سألوه ذكر بأن تقدير هذا العالم في الوقت الذي كان عرشه على الماء، وهذا يرد ويدل على ان السؤال لم يقع اساسا على جنس المخلوقات، وانما وقع على المشهود في الوقت الذي كان عرشه على الماء، فدل على ان عرش اقدم من خلق العالم ولم يتعرض في الحديث ايش لبدايه وجود العرش.
فان هذه الجمله وهي وكان عرشه على الماء اما حاليه او معطوفه،
حاليه بمعنى اي انه كتب أو قدر مقادير الخلق حال كونه على كون عرشه على الماء. نعم.
وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح رحمه الله يعني أن الله تعالى موصوف بأنه رب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبلغ الشيء كماله
تبليغ
وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية، وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا.
نعم، لأن هذا مشاع الشارحين أي المتكلمين، والخالقية والعالمية تسمى عندهم بالأحوال. ما هي الأحوال؟ قالوا الأحوال هي مرتبة بين الوجود والعدم، لا موجودة ولا معدومة، وذلك قال أن الله موصوف بالعالمية بالخالقية. طيب الخالقية صفة موجودة؟ لا. معدومة؟ لا. بين الوجود والعدم يعني إيش؟ قرابيط بتعبيرنا. وإذاك قالوا أن هذه الأحوال لا حقيقة لها، مثل كسب من الأشاعرة أحوال أبي هاشم، والأشاعرة منهم من يقول بالأحوال كابن وفاء بن عقيل وغيره، ومنهم من لا يقول بها، فهم مختلفون في إثباتها وعدم إثباتها، لكنها لا حقيقة لها، ما في شيء بين وجود العلم، إما يكون موجودا أو معدوم، ما في شيء، ليس هناك شيء لا هو موجود ولا هو معدوم، إنما هذا هو العدم، إنما هذا هو الأمر ممتنع. الممتنع هو الذي لا يوجد ولا يعدم، هذا ممتنع، لأن الوجود والعدم يتقابلان مقابلة إيش؟ النقيضين، الذي إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا ثبت الآخر انتفى الأول، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما أو ليس بموجود ولا معدوم، ما يمكن، هذا النقيضان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان لكن يمكن إيش؟ أن يرتفع، أسود وأبيض، لا يمكن يكون شيء أسود أبيض. لكن يمكن يقول لا أسود ولا أبيض، يكون أحمر أخضر. أما النقيضان فلا يجتمعان ولا لا يمكن يكون شيء ساكن متحرك، أو يقال هو لا ساكن ولا متحرك، ما يمكن، لا بد أن يوصف بأحدهما، وإذا وصف بأحدهما انتفى الآخر.
قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا ما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. قال الشارح رحمه الله يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل أحيائه، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنه فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتك به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله.
معنى كل قد تأتي بمعنى العموم الشامل، وقد تأتي بمعنى الخصوص. تدمر كل شيء بأمر ربها، لم يرد أنها دمرت السماوات والأرض، وإنما كل شيء يقبل التدمير من هذه. ويراد بالكل كل شيء، فإن الله على كل شيء قدير، أي يشمل إيش؟ الكل معناها الشامل العام.
وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازلوا هل يقدر على مثلها أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء.
نعم، قادر على كل مقدور، خالق على كل مخلوق له، فاعل على كل مفعول، هذا لا فائدة منه. ولم يقال فإيش فعال لما يريد، خالق لكل شيء، قادر على كل شيء. أما مفعولاته فكونه وصفناه بأنها مفعولات، إذن هيش قادر عليها.
وأما
لأن المعتزل يقول قادر على كل شيء إلا فعل العبد، لا يقدر عليه، بمعنى العبد هو الذي يخلق فعل نفسه الاختياري، فهو الذي يصلي وهو الذي يصوم، كما أنه هو الذي يكفر وهو الذي يزني. نعم، لا أن الله جعله زانيا أو جعله مصليا.
وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال بذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال.
نعم، الله جل وعلا كل شيء قدير، إذن قدرته متعلقة إيش؟ بالأشياء. وما هي الأشياء؟ الشيء هو الموجود، والمعدوم قد يسمى شيئا إذا كان إيش وجوده ممكنا، وهو شيء في العلم لا في الوجود، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سمى الله الموجود قبل إيجاده شيئا، أي لأنه ممكن، فالمعدوم يسمى شيئا في العلم إذا كان يمكن وجوده. أما الممتنع فهذا ليس بشيء أساسا، لا لغة ولا شرعا، فلم يدخل في هذه الآية. فقال هل يستطيع الله، أو هل يقدر الله على أن يجعل الشيء ساكنا متحركا، أو حيا ميتا، أو ليس بحي ولا بميت، التي ممتنعات. نقول هذا ممتنع، ليس بشيء، ولم يدخل تحت القدرة. ومثله قال هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه، وهذا ممتنع أن يكون ثمة خالق آخر أو إله آخر. ولذلك لا نقول هذا داخل تحت قدرة، هذا ممتنع، والممتنع ليس بشيء حتى يمكن أن نقول أن الله عز وجل يقدر عليه ولا يقدر عليه. الممتنع هو الذي لا يمكن أن يوجد ولا يتصور إلا في الأذهان فقط، ولا يمكن أن يوجد في الأعيان. وعلى هذا لو قال هل يقدر الله أن يعدم نفسه، هل يقدر الله أن يخلق إلها آخر، هل يقدر الله، نقول هذه ممتنعات، الممتنعات التي لا يتصور وجودها، لا يتصور وجودها. هل يقدر الله أن يخلق شيئا لا هو متحرك ولا هو ساكن، ما يمكن، هذا ممتنع. وإنما قدرته متعلقة بالأشياء، والأشياء هي الموجودات أو المعدومات غير ممتنعات، ويقال تسمى شيئا في العلم. نعم، إذا كان يريد الهداية وقد التبس إلى الأمر يجاب، أما إذا كان إنسان يريد العبث هكذا وإيراد الإشكالات فهذا
ما يقدر،
لا نقول لا يقدر، لا تقول لا خطأ، تقول لا يقدر، تقول هذه ممتنعة أساسا، لا تدخل تحت القدرة، لأن الله لا يقدر على خلق الممتنع. الممتنع ممتنع، كيف يكون؟ كيف الممتنع لا تتعلق به قدرة أساسا؟ عند أن تقول أنت لا يقدر على ما تتعلق به القدرة، لكن تقول القدرة عاجزة عنه. أما ما لا تتعلق به القدرة أساسا، لا يقال أن الله لا يقدر عليه، نقول هذا ممتنع أساسا، لا يتصور وجوده حتى نقول يقدر ولا ما يقدر. فالسؤال خطأ، لأن يعني القدرة تتعلق بإيش؟ بالممكنات، ولكن على الممتنعات. الممتنعات معنى ايش؟ ان العقل يقطع بانتفائها وعدم وجودها، يقطع بانها لا يمكن توجد، اذا لم يمكن وجودها لامتناعها ما تعلقت بالقدره، القدره تتعلق بالموجودات وبالايش؟ بالممكنات. ولكن نقول لا، نقول الله لا يقدر عليها، نقول لا، هذا غير داخل بالقدره اساسا، غير داخل القدره ولا تتعلق بها القدره لامتناعها. يعني كما قالك، قال هل يقدر الله أن لا يكون؟ شو يقدر الله أن لا يكون؟ معنى أن لا يوجد ولا يخلق ولا ما يمكن، هذا غير داخله، لا تدخل تحت مسمى القدرة أساس أو تحت مجال القدرة. لو قالك كقائل هل تقدر على أن لا تكون موجودا؟ شو تقول؟ كما يتعلق به قدرة أساس، السؤال خطأ. كيف أقدر على لا أكون موجودا؟ إذا كنت موجودا ما تعلقت به قدرة إيش؟ الإفناء قبل الوجود، ممتنعة. هذا معنى السؤال ممتنع، الذي لا يقال به نعم بالإجابة ولا بالنفي. لو قال لك هل تقدر على ألا تكون موجودا، تقول لا أقدر، ما يمكن، ولا تقول أقدر، تقول السؤال خطأ، لأن القدرة لا تتعلق بمثل هذا الشيء. فالموجود لا يقال له هل يقدر ألا يكون موجودا وهو إيش؟ موجود، ممتنع، لأن هنا وصفت بإيش؟ بالإيجاد، بكونه موجودا وبكونه إيش؟ غير موجود، هذا باطل. وذكره أنا أقول أن السؤال على الممتنع لا يجاب بالنفي ولا بالإيجاد، وإنما يقال أن السؤال خطأ هذا، لأنه لا تتعلق به قدرة.
وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازع في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟
المعدوم الممكن، ولم يقل معدوم إيش؟ الممتنع، لأن الممتنع لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. الممتنع ليس موجودا ولا معدوما، لأنه ممتنع، ممتنع معناته خلاص ما يتصور أساسا وجوده. لكن المعدوم الممكن يعني شيء غير موجود لكن يمكن يوجد، ليس هناك ما يمنع إيش من وجوده. هل يوصف بأنه شيء؟ هل يقال بأنه شيء مع أنه غير موجود، أما لا يوصف بأنه شيء؟ نعم.
والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
شيء عظيم مع أن الساعة لم تأتي، مع ذلك سماها شيئا لأنها ستأتي وهي ممكنة الوجود. نعم.
فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج،
ولا في الخارج ما ليس في الوجود في الواقع في الأعيان. نعم.
كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها.
نعم، هذه كلمة مشهورة عن نعيم بن حماد، وهو وإن كان يضعف بالحديث لكن من أئمة السنة. وهنا فرق، لو جاءك جاهل من المعطلة قال لك نعيم حماد قال في فلان ضعيف، قال في فلان كذا، تعرف دونك، نقول هذا في الرواية. وأما كونه عدلا إماما ثقة فلا شك أنه من أئمة المسلمين، من أئمتهم في السنة. وقد يكون الرجل عابدا من أوثق الناس بمعنى في الأمانة والعدالة، ومع ذلك يكون في الحديث إيش؟ الحديث ضعيفا، بل قد يكون متروكا كباب بن عياش من عباد التابعين. هل يعني ذلك أنه متهم؟ نقول لا، الحفظ شيء والعناية بالحديث وحفظه شيء، وإيش كونه مأمونا صادقا دينا عالما شيء آخر. عبد الرحمن بن أبي ليلى من فقهاء الكوفة، من علمائه، يضعف في الحديث، يضعف في الحديث مع أنه فقيه مشهور. فنعيم حماد يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا؟ لأنه شرك. شبه الله بخلقه أن يصف المخلوق بصفة الخالق، ونجعل المخلوق مشابه للخالق، هذا هو الشرك. ونجعل لله عز وجل شريك في شيء من صفاته. فلو قال إنسان أن المخلوق يسمع كسمع الله، كقوله أن المخلوق يعبد كعبادة الله ويذبح له كالذبح لله، هذا هو التشبيه. وذلك الشرك ليس بالعبادة فقط، بل الشرك أن يجعل ما لله لغير الله، أو أن تجعل له شريكا إما في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه أو في أفعاله أو في ألوهيته تبارك وتعالى. وذلك المشبه مشرك، لأنه جعل المخلوق مشارك لله في الصفة. كذلك الجاحد مشرك أو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب بما أخبر الله به في القرآن، وما أخبر به النبي عليه السلام، وما أجمعت عليه الأمة وتضافرت عليه النصوص. وأما الجحود فإن كان ردا وتكذيبا فهو كفر، وإن كان تأويلا فينظر، إن كان التأويل له مساغ في اللغة فيكون شبهة يدرأ بها الكفر، لأن أساسا الحدود تدرأ بالشبهات، كذلك الحكم بالكفر يدرأ بالشبهات. ولكن يفرق العلماء بين تأويل الصفة بما له مساغ في اللغة في الجملة وإن لم يكن بهذا التركيب، وما ليس له مساغ، لأن ما ليس له مساغ لا لغة ولا في الشرع هذا لا يكون إلا تكذيبا وردا، وسيأتي الكلام والتفصيل فيه.
وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقف النفي والتشبيه ذل ولم يصل التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعداء المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل سوى، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيره.
نعم، وذاك جاء بلفظ الأعلى، ما قال لله المثل العلي، لأن قد يكون الشيء عليا والآخر عليا، لكن الأعلى الذي لا أعلى منه، فدل على الله عز وجل لا شريك له في هذا. نعم.
واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم، بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها.
وهي أربعة أمور: تضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، كل ذلك داخل في المثل الأعلى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نعم.
والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة،
لأن العباد لا يدركون كل صفات الله ولا يعرفون كل أسماء الله. ولذلك جاء الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والله جل وعلا موصوف بصفات لا نحيط بها، ولا يحيط أحد المخلوقات بصفات الله. نعم.
الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته.
الشعور ما به التصور، ابن القيم ذكر وجودها في العلم والتصور. نعم.
إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض يعظمون له، مجلون قاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
هذا المعنى الثاني. المعنى الأول مثل على ثبات الصفات العليا لله، الثاني كونه جل وعلا معظما في قلوب العابدين وأنه المثل الأعلى في قلوبهم، مثل ما يقال لله المثل الأعلى، يقال فلان هو مثال الناس أو هو مثلهم الأعلى، أي لما له من تعظيم في القلوب فهو في قلوبهم مثل أعلى ناس تحتذي به، الله جل أجل وأعظم. وهنا قول من فسر المفسرين بأنه إيش ما يكون في قلوب عباده من اعتقاد إيش عظمته وكبريائه ومجده، فليس له نظير في قلوبهم وفي تعلقهم به وعبادته. نعم. هذا وجود العلم. نعم.
الثالث
لا، هذا هنا ابن القيم يذكر أو ينقل ابن القيم كلام الفسر، بس يختلف في تفسيره، منهم قال مثل أعلى أي ذو الصفات العليا، منهم قال مثل أعلى أي في قلوب عابديه، وهكذا. فيقول هذا يشمل هذا وهذا وهذا، كله داخل بالمثل الأعلى. نعم.
الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتنزيه.
نعم، إذا يعني معنى أنك إذا ذكرت صفاته أو ذكرت صفاته فاذكره إيش؟ فاذكره على وجه الكمال ونزهه عن النقائص والعيوب. ولكن يستدل به العلماء على أن الله عز وجل لا يوصف إلا بالكمال، وإذا وصف بالنقص ذكرت هذه الآية في الرد على وإبطال قول من وصفه بالنقص بأنه له المثل الأعلى، أي ينزه عن النقص ويوصف جل وعلا بالكمال المطلق. نعم.
الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى، فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية
ويعمى
عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه
ونعم. هذا يدل على أن هؤلاء يعلمون أن القرآن يكذب اعتقاداتهم الفاسدة، ولكن أرادوا تحريف القرآن لأن علموا أن فيه إبطال لما اعتقدوه. نعم.
وفي إعرابك مثله وجوه: أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس
صلة معنى ليس لها محل من الإعراب. نعم.
قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يواديه في الفضائل. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن.
يعني أصلا هو ليس مثله شيء، لكن كاف صلة زيدت في المبنى لكن ليس لها محل من الإعراب. نعم.
وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصاليات
ككما يؤسفين
ككما يؤسفين
يؤسفين
يؤسفين.
نعم.
وقول الآخر: فأصبحت مثل كعصف مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك والأول أصح.
طبعا الثالث خطأ، يعني يقول ليس كمثل شيء أي ليس مثل مثله شيء، يعني لو تصور أنه مثل هذا مثل ليس له مثل، هذا بعيد. والأصل هو الأول أن كاف صلة لكنها تفيد تأكيد النفي، ليس كمثل الفتى زهير، يصح أن تقول ليس مثل الفتى زهير، لكن لما زيد الكاف بالمثل وكلاهما يراد بها معنى واحد كان هذا زيادة في المعنى، فهو زيادة في المبنى ليدل على زيادة في المعنى، وأن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه. نقف عند هذا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان سؤال ولا قبل الصلاة؟ نعم. هذا فيه إثبات أن العرش كان مخلوقا والماء كان مخلوقا في الوقت الذي قدر الله عز وجل خلق هذا العالم قبل وجوده بخمسين ألف سنة، أي في الوقت الذي هم سألوا عن هذا العالم فأخبرهم عن تقديره، قال أن هذا العالم قد قدره الله، قدر وجوده قبل خمسين ألف سنة من وجوده في الوقت الذي كان عرشه في ذلك الوقت على الماء. فالأقرب أنها جملة حالية، بمعنى أن الله عز وجل كان في الوقت الذي قدر وجود هذا العالم كان عرشه على الماء، لأنه سألوا عن هذا العالم فأخبر بأول تقدير له قبل وجوده بخمسين ألف سنة، وذلك الوقت وقت التقدير كان العرش فيه على الماء. فهذا فيه إثبات العرش وإثبات الماء وأنه كان موجودا قبل تقدير السماوات والأرض. هم حتى لا يثبتوا بصفة وجود ولا بصفة عدم، توسطون بين المعتزلة وبين أي نعم إيه، قال لك خلنا ورطة وسط لا معتزلة ولا جهمية. وسيد الكلام على الأحوال ومعناها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.